الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا اللقاء 76 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله نقرأ فيه بإذن الله كتاب الظهار. تفضل الشيخ العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. قال المصنف رحمه الله: كتاب الظهار. والأصل في الظهار الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية. وأما السنة فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشكو إليه، ورسول الله يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما خرجت حتى أنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآيات. فقال: ليعتق رقبة. فقال ليعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فإني سأعينه بعرق من تمر. قالت: وأنا أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنتي، اذهبي فأطعمي عنه 60 مسكينا. خرجه أبو داود. وحديث سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكلام في أصول الظهار ينحصر في 7 فصول، منها في ألفاظ الظهار، ومنها في شروط وجوب الكفارة فيه، ومنها في من يصح فيه الظهار، ومنها فيما يحرم على المظاهر، ومنها هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح، ومنها هل يدخل الإلاء عليه، ومنها القول في أحكام كفارة الظهار. الفصل الأول في ألفاظ الظهار. واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنه ظهار. واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم، فقال مالك: هو ظهار. وقال جماعة من العلماء: لا يكون ظهارا إلا بلفظ الظهر والأم. وقال أبو حنيفة: يكون بكل عضو يحرم النظر إليه. وسبب اختلافهم معارضة المعنى للظاهر، وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الأم وغيرها من المحرمات، والظهر وغيره من الأعضاء. وأما الظاهر من الشرع فإنه يقتضي ألا يسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم. وأما إذا قال هي علي كأمي ولم يذكر الظهر، فقال أبو حنيفة والشافعي ينوي في ذلك. قال الشافعي:
يعني يحكم عليه بنيته.
ينوى في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده. وقال مالك: هو ظهار. وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد فإنه ظهار عند مالك، وعند ابن الماجشون ليس بظهار. وسبب الخلاف: هل تشبيهه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم؟
في مذهب أحمد التفريق بين الأعضاء المنفصلة والأعضاء المتصلة، كما ذكر الخلاف عائد إلى النظر في هذا التحريم، هل المراعى فيه المعنى الشرعي وبالتالي يلاحظ فيه التحريم، أو أن المعنى أو أن المقصود هنا ذات لفظ الظهار بقوله والذين يظاهرون، وبالتالي يقتصر الحكم على لفظة الظهار.
قال رحمه الله: الفصل الثاني في شروط وجوب الكفارة فيه. وأما شروط وجوب الكفارة فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود.
العود يعني الرجوع.
فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود، وشد مجاهد وطاووس فقال: تجب دون العود. ودليل الجمهور قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، وهو نص في معنى وجوب تعلق الكفارة بالعود. وأيضا في من طريق القياس فإن الظهار يشبه الكفارة في اليمين، فكما أن الكفارة إنما تلزم بالمخالفة أو بإرادة المخالفة كذلك الأمر في الظهار. وحجة مجاهد وطاووس أنه معنى يوجب الكفارة العليا، فوجب أن يوجبها بنفسه لا بمعنى زائد تشبيها بكفارة القتل والفطر. وأيضا قالوا إنه
الفطر يعني في نهار رمضان متعمدا، على مذهب المالكية والحنفية الجمهور يقولون لا تجب إلا بالجماع كما تقدم.
وأيضا قالوا إنه كان طلاق الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة، وهو معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، والعود عندهم هو العود في الإسلام. فأما القائلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة فإنهم اختلفوا فيه ما هو، فعن مالك في ذلك ثلاث روايات، إحداهن أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوطء معا، والثانية أن يعزم على وطئها فقط، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن أصحابه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. ورواية الثالثة أن العود هو نفس الوطء، وهي أضعف الروايات عند أصحابه. وقال الشافعي العود هو الإمساك نفسه. قال ومن مضى له زمان يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد ولزمته الكفارة، لأن إقامته زمانا يمكن أن يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم مقام إرادة الإمساك منه، أو هو دليل ذلك. وقال داود وأهل الظاهر العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية، ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه. فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبني على أصلين، أحدهما أن المفهوم من الظهار هو أن الوجوب الكفارة فيه إنما يكون بإرادته العود إلى ما حرم على نفسه بالظهار وهو الوطء. وإذا كان ذلك كذلك وجب أن تكون العودة هي إما الوطء نفسه وإما العزم عليه وإرادته. والأصل الثاني أنه ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو الوطء، كقوله تعالى في الآية فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ولذلك كان الوطء محرما حتى يكفر. قالوا ولو كان العود نفسه هو الإمساك لكان الظهار نفسه يحرم الإمساك، فكان الظهار يكون طلاقا. وبالجملة فالمعول عليه عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السبر والتقسيم، وذلك أن معنى العود لا يخلو أن يكون تكرارا لفظي على ما يراه داود، أو الوطء نفسه لا يخلو أن يكون تكرارا لفظي تكرارا لا يخلو أن يكون تكرارا
معنى العود لا يخلو مبتدا التقسيم واحد أن يكون تكرارا لفظي على ما يراه داود، اثنين الوطأ نفسه، ثلاثة الإمساك نفسه، أربعة إرادة الوطأ.
وذلك أن معنى العود لا يخلو أن يكون تكرارا لفظي على ما يراه داود، أو الوطأ نفسه، أو الإمساك نفسه، أو إرادة الوطأ، ولا يكون تكرار اللفظ لأن ذلك تأكيد، والتأكيد لا يوجب الكفارة، ولا يكون إرادة الإمساك للوطء، فإن الإمساك موجود بعد، فقد بقي أن يكون إرادة الوطء، وإن كان إرادة الإمساك للوطء فقد أراد الوطء، فثبت أن العودة هو الوطء. ومعتمد الشافعية في إجرائهم إرادة الإمساك، أو الإمساك مجرى إرادة الوطء، أن الإمساك يلزم عنه الوطء، فجعلوا لازم الشيء مشبها بالشيء، وجعلوا حكمهما واحدا، وهو قريب من الرواية الثانية. وربما استدلت الشافعية على أن إرادة الإمساك هو السبب في وجوب الكفارة أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساك، وذلك إذا طلق إثر الظهار. ولهذا احتاط مالك في الرواية الثانية فجعل العودة هو إرادة الأمرين جميعا، أعني الوطء والإمساك. وأما أن يكون العود الوطء فضعيف ومخالف للنص، والمعتمد فيها تشبيه الظهار باليمين، أي كما أن كفارة اليمين إنما تجب بالحنث كذلك الأمر هاهنا، وهو قياس شبه عارضه النص. وأما داود فإنه تعلق بظهار اللفظ في قول تعالى ثم يعودون لما قالوا، وذلك يقتضي الرجوع إلى قوله إلى القول نفسه. وعند أبي حنيفة أنه العود في الإسلام إلى ما تقدم من ظهارهم في الجاهلية وعند مالك والشافعي أن المعنى في الآية ثم يعودون فيما قالوا. وسبب الخلاف بالجملة إنما هو مخالفة الظاهر للمفهوم، فمن اعتمد المفهوم جعل العودة إرادة الوطئ أو الإمساك، وتأول معنى اللام في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا بمعنى الفاء. وأما من اعتمد الظاهر فإنه جعل العودة تكريرا له، وأن العودة الثانية إنما هي ثانية للأولى التي كانت منهم في الجاهلية. ومن تأول أحد هذين فالأشبه له أن يعتقد أن بنفس الظهار تجب الكفارة كما اعتقد ذلك مجاهد، إلا أن يقدر في الآية محذوفا وهو إرادة الإمساك. فهنا إذن ثلاثة مذاهب: إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظ، وإما أن تكون إرادة الإمساك، وإما أن تكون العودة التي هي في الإسلام. وهذان ينقسمان قسمين، أعني الأول والثالث. أحدهما أن يقدر في الآية محذوفا وهو إرادة الإمساك، فيشترط هذه الإرادة في وجوب الكفارة، وإما أن لا يقدر فيها محذوفا فتجب الكفارة بنفس الظهار. واختلفوا من هذا الباب في فرع، وهو
منشأ الخلاف في هذه الآية في هذه المسألة هو الاختلاف في معنى ثم يعودون لما قالوا.
واختلفوا من هذا الباب في فرع، وهو: هل إذا طلق قبل إرادة الإمساك أو ماتت عنه زوجته هل تكون عليه كفارة أم لا؟ فجمهور العلماء على ألا كفارة عليه إلا أن يطلق بعد إرادة العودة أو بعد الإمساك بزمان طويل على ما يراه الشافعي. وحكي عن عثمان البتي أن عليه الكفارة بعد الطلاق، وأنها إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى ميراثها إلا بعد الكفارة، وهذا شذوذ مخالف للنص، والله أعلم. الفصل الثالث: في من يصح فيه الظهار. واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة، واختلفوا في الظهار من الأمة ومن التي في غير العصمة، وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل. فأما الظهار من الأمة فقال مالك والثوري وجماعة: الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة، وكذلك المدبرة وأم الولد. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: لا ظهار من أمة. وقال الأوزاعي: إن كان يطأ أمته فهو منها مظاهر، وإن لم يطأها فهي يمين وفيها كفارة يمين. وقال عطاء: هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة. فدليل من أوقع ظهار الأمة عموم قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، والإماء من النساء. وحجة من لم يجعله ظهارا أنهم قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر هن ذوات الأزواج، فكذلك اسم النساء في آية الظهار. فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم، أعني أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظهار، وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار.
فإذا منشأ الخلاف: هل هناك عرف الشارع في قوله من نسائهم يختص به الزوجات، أو أنه يعاد فيه إلى المعنى اللغوي وبالتالي يشمل الإماء؟
قال رحمه الله: وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة أم لا؟ فمذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه، وأن من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرا منها. وكذلك إن لم يعين وقال: كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي، وذلك بخلاف الطلاق. وبقول مالك في الظهار قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. وقال قائلون: لا يلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور وداود، وفرق قوم فقالوا إن أطلق لم يلزمه ظهار، وهو أن يقول كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي، فإن قيد لزمه، وهو أن يقول إن تزوجت فلانة أو سمى قرية أو قبيلة. وقائل هذا القول هو ابن أبي ليلى والحسن بن حي. ودليل الفريق الأول قوله تعالى أوفوا بالعقود، ولأنه عقد على شرط الملك، ولأنه عقد على شرط عقد على شرط الملك فأشبه إذا ملك، والمؤمنون عند شروطهم، وهو قول عمر. وأما حجة الشافعي فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك، خرجه أبو داود والترمذي. والظهار شبيه بالطلاق، وهو قول ابن عباس. وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين فإنهم رأوا أن التعميم في الظهار من باب الحرج، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
فإذا منشأ الخلاف في هذه المسألة من قوله من نسائهم، هل المراد به عموم النساء، يعني النساء جمع مضافة إلى معرفة، أو أن المراد به الزوجات. فمن لاحظ المعنى اللغوي عمم، ومن لاحظ قرينة العرفية خاصة ذلك بالزوجات.
واختلفوا أيضا من هذا الباب في هل تظاهر المرأة من الرجل، فعن العلماء في ذلك ثلاثة أقوال، أشهرها أنه لا يكون منها ظهار، وهو قول مالك والشافعي، والثاني أن عليها كفارة يمين، والثالث أن عليها كفارة الظهار. ومعتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق، ومن ألزم المرأة الظهار فتشبيها للظهار باليمين، ومن فرق لأنه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى هو كفارة يمين وهو ضعيف. وسبب الخلاف تعارض الأشباه في هذا المعنى.
من أسباب الخلاف في هذه المسألة، المسألة التي قبلها، هل الظهار ملحق بالطلاق أو أنه باب مستقل بنفسه؟
قال رحمه الله الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر. واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء، واختلفوا فيما دونه من ملامسة ووطئ في غير الفرج ونظر اللذة. فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع مما دون الجماع من الوطئ فيما دون الفرج واللمس والتقبيل والنظر للذة، ما عدا وجهها وكفيها ويديها من سائر بدنها ومحاسنها. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط. وقال الشافعي إنما يحرم الظهار الوطأ في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك. وبه قال الثوري وأحمد وجماعة. ودليل مالك قوله تعالى من قبل أن يتماسا، وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فما فوقها، ولأنه أيضا لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق. ودليل قول الشافعي أن المباشرة كناية هاهنا عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطأ محرم عليه، وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع لأنها
ما دون الجماع،
وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما دون الجماع لأنها إما أن تدل على ما فوق لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع وإما أن تدل على الجماع، وهي الدلالة المجازية دون كذلك أيضا شيء. لأنها إما أن تدل على ما دون الجماع وإما أن تدل على الجماع، وهي الدلالة المجازية. لكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع فانتفت الدلالة المجازية، إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازا. قلت الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعا، أعني الحقيقة والمجاز، وإن كان لهم
كان لم
وإن كان لم تجري به عادة للعرب، ولذلك القول به في غاية من الضعف. ولو علم أن للشرع فيه تصرفا لجاز. وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء، فوجب أن يختص عندهم بالفرج.
قوله إذا منشأ الخلاف في تفسير قوله من قبل أن يتماس، ومن ذلك أن اللفظ هل يمكن أن يحمل على معناه المجازي والحقيقي في وقت واحد، وكذلك من منشأ الخلاف قياس الظهار على الإيلاء، فإن المولى منها اختلفوا هل يختص التحريم بالوطء أو يشمل ما بين السرة والركبة.
قال رحمه الله الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟ وأما تكرر الظهار بعد الطلاق، أعني إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها، هل يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يكفر؟ فيه خلاف. قال مالك: إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة. وقال الشافعي: إن راجعها في العدة فعليه الكفارة، وإن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه. وعنه قول آخر مثل قول مالك. وقال محمد بن الحسن: الظهار راجع عليها نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة. وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق ثم يطلق ثم يراجع، هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا؟ وسبب الخلاف: هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أو لا يهدمها؟ فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم، وأن ما دون الثلاث لا يهدم، ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم، وأحسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم. الفصل السادس: في دخول الإيلاء عليه. وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا، وذلك بألا يكفر مع قدرته على الكفارة، فإن فيه أيضا اختلافا. فأبو حنيفة والشافعي يقولان: لا يتداخل الحكمان، لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء، وسواء كان عندهم مضارا أو لم يكن. وبه قال الأوزاعي وأحمد وجماعة. وقال مالك: يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا. وقال الثوري: يدخل الإيلاء على الظهار، وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة. ففيه ثلاثة أقوال: قول إنه يدخل بإطلاق، وقول إنه لا يدخل بإطلاق، وقول إنه يدخل مع المضارة ولا يدخل مع عدمها. وسبب الخلاف مراعاة المعنى واعتبار الظاهر، فمن اعتبر الظاهر قال لا يتداخلان، ومن اعتبر المعنى قال يتداخلان إذا كان القصد ضرر. الفصل السابع: في أحكام كفارة الظهار. والنظر في كفارة الظهار في أشياء منها في عدد أنواع الكفارة وترتيبها وشروط كل نوع منها، أعني الشروط المصححة، ومتى تجب كفارة واحدة، ومتى تجب أكثر من واحدة. فأما أنواعها فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع: اعتاق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا، وأنها على الترتيب، فالاعتاق أولا، فإن لم يكن فالصيام، فإن لم يكن فالإطعام، هذا في الحر. واختلفوا في العبد هل يكفر بالعتق أو بالإطعام، بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام، أعني إذا عجز عن الصيام، فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده، فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده أبو ثور وداود، وأبى ذلك سائر العلماء. وأما الإطعام فأجاز له مالك إن أطعم بإذن سيده، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي. ومن الخلاف في هذه المسألة هل يملك العبد أو لا يملك. وأما اختلافهم في الشروط المصححة فمنها اختلافهم إذا وأما اختلافهم في الشروط المصححة فمنها اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أم لا. فقال مالك وأبو حنيفة يستأنف الصيام، إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد، ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان. وقال الشافعي لا يستأنف على حال. وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين، والشرط الذي ورد في كفارة الظهار أعني أن تكون قبل المسيس، فمن اعتبر هذا الشرط قال يستأنف الصوم، ومن شبهه بكفارة اليمين قال لا يستأنف، لأن الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق.
إذن الخلاف إنما نشأ من تفسير هذه الآية الواردة في الظهار بقوله من قبل أن يتماسى، هل المراد قبل البدء أو المراد به تمام الكفارة؟
قال رحمه الله: منها هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟ فذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك شرط في الإجزاء، وقال أبو حنيفة: يجزي في ذلك رقبة الكافر، ولا يجزي عندهم اعتاق الوثنية والمرتدة. دليل الفريق الأول أنه اعتاق على وجه القربة، فوجب أن تكون مسلمة، أصله الاعتاق في كفارة القتل. وربما قالوا إن هذا ليس من باب القياس، وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد، وذلك أنه قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقها في كفارة الظهار، فيجب صرف المطلق إلى المقيد. وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف، والحنفية لا يجيزونه، وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة. وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد، فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه.
فإذا منشأ الخلاف هو مسألة حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب. ومن منشأ الخلاف أيضا أن ذكر الإيمان في كفارة القتل هل له مفهوم فيعمل بمفهومه أو لا. ومن منشأ الخلاف أيضا أن مفهوم المخالفة هل يعتبر حجة ويقيد به ويزاد به على النص الآخر أو لا.
قال رحمه الله: ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب أم لا، ثم إن كانت سليمة فمن أي العيوب تشترط سلامتها. فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيرا في منع إجزاء العتق، وذهب قوم إلى أنه ليس لها تأثير في ذلك. وحجة الجمهور تشبيهها بالأضاحي والهدايا لكون القربة تجمعها. وحجة الفريق الثاني إطلاق اللفظ في الآية، وسبب الخلاف معارضة الظاهر لقياس الشبه. والذين قالوا إن للعيوب تأثيرا في منع الإجزاء اختلفوا في عيب مما يعتبر في الإجزاء أو عدمه.
إذن منشأ الخلاف هل المعنى ملاحظة حال المملوك أو أن المراد إيجاد العتق؟ فمن قال المعنى مراعاة حال المملوك قال ذلك العاجز إنما يريد سيده أن يتخلص من نفقته، ومن قال المراد حال المملوك قال لا بد أن يكون قادرا.
رحمه الله: أما العمى وقطع اليدين والرجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء، واختلفوا فيما دون ذلك، فمنها هل يجوز قطع اليد الواحدة؟
لعله مقطوع.
أجازه أبو حنيفة ومنعه مالك والشافعي. وأما الأعور فقال مالك لا يجزي، وقال عبد الملك يجزي. وأما مقطوع الأذنين فقال مالك لا يجزي، وقال أصحاب الشافعي يجزي. وأما الأصم فاختلف فيه في مذهب مالك، فقيل يجزي وقيل لا يجزي. وأما الأخرس فلا يجزي عند مالك، وعن الشافعي في ذلك قولان: أما المجنون فلا يجزي، أما الخصي فقال ابن القاسم لا يعجبني الخصي، وقال غيره لا يجزي، وقال الشافعي يجزي. وإعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار، وحكي عن بعض المتقدمين منعه. والعرج الخفيف في المذهب يجزي، أما البين العرج فلا. وسبب في اختلافهم اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة، وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا.
فإذا منشأ الخلاف من ثلاثة أشياء، أولها هل المعتبر تأثير العيب على العمل بحيث يكتفي بنفسه أو لا يكتفي؟ وثانيها هل هذا الباب مشبه بالضحايا فيما يتعلق بما يجزئ وما لا يجزئ منها؟ وثالث ذلك مدى إطلاق اسم الرقبة الكاملة أو التامة عليها، فهل الآية على إطلاقها أو أنه يقيد بالمعنى الذي قصده الشارع؟ يعني بعض الفقهاء قال بأن العيب المؤثر هو ما كان له تأثير كبير على قيمة المملوك، وبعضهم قيد ذلك بالثلث، وبعضهم أعاده إلى العادة والعرف.
قال رحمه الله: كذلك لا يجزي في المذهب ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير، لقوله تعالى: فتحرير رقبة، والتحرير هو ابتداء العتق، وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزا لا اعتاقا. وكذلك الشركة، لأن بعض الرقبة ليس برقبة. وقال أبو حنيفة: إن كان المكاتب أدى شيئا من مال الكتابة لم يجز، وإن كان لم يؤدي
لم يجزي.
إن كان المكاتب أدى شيئا من مال الكتابة لم يجزي، وإن كان لم يؤدي جاز. والأجزاء
واختلفوا
هل يجزيه عتق مدبرة، فقال مالك
كريهي.
واختلفوا هل يجزيه عقد مدبره واختلفوا هل يجزيه عتق مدبره، فقال مالك لا يجزيه تشبيها بالكتابة، لأنه عقد ليس له حله،
يعني عقد لازم ليس حله يعني فسخه.
وقال الشافعي: يجزي ولا يجزي عند مالك اعتاق أم ولده ولا المعتق إلى أجل مسمى. أما عتق أم الولد فلأن عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبير، بدليل أنهما قد يطرأ عليهما الفسخ. أما في الكتابة فمن العجز عن أداء النجوم.
وأما إذا عجز عن أداء النجوم انفسخ العقد.
وأما في التدبير فإذا ضاق عنه الثلث.
بخلاف أم الولد فإنه لا سبيل له إلى فسخ عتقها.
وأما العتق إلى أجل فإنه عقد عتق لا سبيل إلى حله. واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة في إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب، فقال مالك والشافعي لا يجزي عنه، وقال أبو حنيفة إذا نوى به عتقه عن ظهار أجزأ. فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقها، وذلك أن كل واحدة من الرقبتين غير واجب عليه شراؤها وبذل القيمة فيها على وجه العتق، فإذا نوى بذلك التكفير جاز. والمالكية والشافعية رأت
عن مدى اشتراطهم للنية، لذلك بعض العلماء قال أن من منشأ الخلاف هو هل من شرط الكفارة النية؟
والمالكية والشافعية رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه من غير قصد إلى اعتاقه فلا يجزيه. فأبو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق، وهؤلاء قالوا لا بد أن يكون قاصدا للعتق نفسه، فكلاهما يسمى معتقا باختياره، ولكن أحدهما معتق بالاختيار الأول والآخر معتق بلازم الاختيار، فكأنه معتق على القصد الثاني ومشترا. فكأنه معتق على القصد الثاني ومشتر على القصد الأول، والآخر بالعكس. واختلف مالك والشافعي في من أعتق نصفي عبدين، فقال مالك لا يجوز ذلك، وقال الشافعي يجوز لأنه في معنى الواحد، ومالك تمسك بظاهر دلالة اللفظ، فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة. وأما شروط الإطعام فإنهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يجزي لمسكين مسكين من 60 مسكينا الذين وقع عليه النص. فعن مالك في ذلك روايتان، أشهرهما أن ذلك مد بمد هشام لكل واحد، وذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل هو أقل، وقد قيل هو مد وثلث. وأما الرواية الثانية فمد مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال الشافعي. فوجه الرواية الأولى اعتبار الشبع غالبا، أعني الغداء والعشاء. ووجه هذه الرواية الثانية اعتبار هذه الكفارة بكفارة اليمين، فهذا هو اختلاف في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة.
إذن هناك من يقول هو مد، ومنهم من يقول مدان، ومنهم من يقول صاع، ولم يذكر المؤلف القول الثالث.
وأما اختلاف في مواضع تعددها ومواضع اتحادها، فمنها إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة، هل يجزي في ذلك كفارة واحدة أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة؟ فعند مالك أنه يجزي في ذلك كفارة واحدة، وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد المظاهر منهن، إن اثنتين فاثنتين، وإن ثلاثا فثلاثا، وإن أكثر فأكثر، فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحد كفارة، ومن شبهه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة، أوجب فيه كفارة واحدة وهو بالإيلاء أشبه. ومنها إذا ظاهر من امرأة في مجالس شتى، هل عليه كفارة واحدة أو على عدد المواضع التي ظاهر فيها؟ فقال مالك ليس عليه إلا كفارة واحدة، إلا أن يظاهر ثم يكفر ثم يظاهر، فعليه كفارة ثانية، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والشافعي لكل ظهار كفارة. وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة واحدة، وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع إلى نيته، فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة، وإن أراد استئناف الظهار كان ما أراد ولزمه من الكفارات على عدد الظهار. وقال يحيى بن سعيد تلزم الكفارة على عدد الظهار سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس شتى.
ما شاء الخلاف إذن في شروط مسألة التداخل، هل تنطبق على هذه المسألة أو لا؟
وسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد، والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين، فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهار أم لا يوجب ذلك فيه تعددا؟ وكذلك إن كان اللفظ واحدا والمظاهر منها أكثر، وكذلك إن كان اللفظ واحدا والمظاهر منها أكثر من واحدة، والمظاهر منها أكثر من واحدة، وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين، فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه، ومن غلب عليه شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه.
إذا فجعل هذا القسم المتوسط مترددا بين القسمين السابقين. والعلم من منشأ الخلاف هنا هو مسألة شروط التداخل التي يقع الاختلاف فيها بين الفقهاء، وهكذا من منشأ الخلاف هل المعول عليه اللفظ أو أن المعول عليه هو النية، فإن اللفظ قد يتعدد وتكون النية مرادا بها الشيء الواحد.
قال رحمه الله منها إذا ظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحدة أم لا؟ فأكثر فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأبو عبيد أن في ذلك كفارة واحدة. والحجة لهم حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا. وقال قوم عليه كفارتان، كفارة العزم على الوطء وكفارة الوطء، لأنه وطئ وطئا محرما، وهو مروي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير وابن شهاب، وقد قيل إنه لا يلزمه شيء لا عن العود ولا عن الوط، لأن الله تعالى اشترط صحة الكفارة قبل المسيس، فإذا مس فقد خرج وقتها فلا تجب إلا بأمر مجدد، وذلك معدوم في مسألتنا وفيه شذوذ. وقال أبو محمد بن حزم: من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الطعام، وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام.
ما شاء هذا هو، هل يقيد الإطعام بالمسيس كما قيد العتق والصيام؟ لعل ما شاء الخلاف في هذا هو الاختلاف في حمل المطلق على المقيد. فعلنا نقف على هذا، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.